الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نرجع في تفسير السعدي رحمه الله إلى درس متقدم وهو تفسير قول الله عز وجل: ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم الحق الموافق لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، قال الذي أنزل إليهم أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم، وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفرهم كفرا بكتابه من حيث لا يشعرون. ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفع وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين وتخترق من السحر على ملك سليمان حيث أخرج الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله به حصله الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان بل نزه الصادق في قيله وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه ولكن الشياطين كفروا، قال في ذلك يعلمون الناس السحر، قال من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهم السحر امتهانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمان أنهم السحر، ومن يعلمان من أحد قال ينصحانه ويقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فإنهيانه عن السحر وإخبرانه عن مرتبته فتعليم الشياطين للسحر عن وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يسبو إلى ما يناسبه. ثم ذكر مفاز السحر فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله، والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قول تعالى في الآية السابقة: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله، وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. ثم ذكر أن علم السحر مضرة أن علم السحر ضرة محضة ليس فيه منفعة دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي رغب عن السحر رغبة المشتري في السلعة ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، بل هو موجب العقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا لكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. علما بثمرة العمل، علما يثمر العمل، علما يثمر العمل ما فعلوه. يقول الله عز وجل في شأن اليهود: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول، والمراد به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول من عند الله عز وجل، فإن الرسول قد يكون من عند الله عز وجل وقد يكون من قبيل رسل الملوك إلى الملوك، فهذا نعم رسل الملوك إلى الملوك من البشر، فهذا الرسول من عند الله عز وجل وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فشرف هذا الرسول بأنه رسول من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه، ولم يأتي هذا الرسول مكذبا للرسل السابقين، وإنما جاء موافقا لهم يدعو إلى ما دعوا إليه. ودين الأنبياء واحد، والأنبياء إخوة لعلات. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام مصدقا لمن سبق من الرسل ومصدقا للتوراة والإنجيل، فقال: ولما جاءهم رسول عند الله مصدق لما معهم، ومع هذا كفروا به. لو جاء مكذبا لمن سبق من المرسلين فلم يؤمنوا به لكان لهم شيء من الاحتجاج وشيء من العذر، لكنه جاء مصدقا لما معهم ولم يأت مخالفا، فإذا كفروا به وكذبوا فبالحقيقة أنهم كفروا بما معهم، فإن من كفر بالحق الذي جاء به الغير الموافق لما معه هو في الحقيقة كافر بالحق الذي معه. ولما جاءهم رسول عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، وليس جميعهم وإنما طائفة منهم، وهنالك من أسلم من أهل الكتاب، ولم يحصل له هذا الأمر القبيح. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أي أعطوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، فلم يعملوا بما عندهم من التوراة والإنجيل مع ما فيهما من التبشير برسول الله عليه الصلاة والسلام وفيهما ذكر أوصافه، فهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، تعاملوا معاملة الجاهل وهم لا يجهلون، هم يعلمون ويعرفون أن ذلك الرجل هو المبشر في التوراة والإنجيل وأنه رسول من عند الله عز وجل، يعلمون ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكنهم تعاملوا مع هذا الرسول ومع التوراة والإنجيل تعامل الجاهل الذي لا يعلم شيئا وهم في الحقيقة يعلمون. فما حصل لهم من الكفر برسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من قبيل كفر الجاهل، وإنما هو من قبيل كفر العالم المعاند. فقال: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وفي المقابل اتجهوا إلى الباطل، إلى السحر، فتركوا الهدى وانتقلوا إلى الضلال. وهذا الشأن من ترك الحق فإن الله عز وجل يبتليه بالباطل، وهذه سنة من سنة الله عز وجل في خلقه، من أعرض عن الحق ابتلي بالباطل، ومن أقبل على الحق فإن الله عز وجل ينجيه من الباطل، ومن ترك عبادة الله عز وجل فإنه يبتلى بعبادة غير الله. فالذي يستأنف أن يعبد ربه سبحانه وتعالى يبتلى بعبادة المخلوقات الحقيرة من الأحجار والأشجار، وربما يبتلى بعبادة وعبادة الشيطان، وربما يبتلى بعبادة الفئران كحال كثير من الكافرين، وعبادة الفروج وعبادة الصراصير. فيترك عبادة الملك القهار وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض، ويبتلون بعبادة المخلوقات الحقيرة من الصراصير والفئران ونحو ذلك. فمن ترك الحق ابتلي بالباطل، فمن ترك التوحيد ابتلي بالشرك، ومن ترك السنة ابتلي بالبدعة، ومن ترك الطاعة ابتلي بالمعصية. فهؤلاء اتجهوا إلى أعظم الباطل وهي كتب السحر، بعد أن تركوا كتابهم، تركوا التوراة والإنجيل، وتركوا القرآن الذي جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، واتجهوا إلى كتب السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فاتبعوا ما تتلو الشياطين، وما تتلو بمعنى ما تقرأه، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهنا الفعل عدي بعلى، مع أن الملك ليس بشخص حي يتلى عليه. القائل يقول: تلوت على فلان، أي قرأت على فلان، وليس في ذلك إشكال لأنه يسمع ويعي ما يقرأ عليه، لكن الملك لا يسمع ولا يعي ما يقرأ عليه. فلهذا هناك من أهل العلم من قال على في هذا الموضع بمعنى في، ما تلد الشياطين على ملك سليمان أي في ملك سليمان، أي ما يقولونه في شأن ملك سليمان. وقيل أن تتلو مضمن معنى الافتراء أو معنى التقول، أي واتبعوا ما تتقوله الشياطين على ملك سليمان. والفعل فعل التقول، نعم، والفعل الذي هو التقول يعد بعلا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل قال علينا، ولو تقول علينا، وهذا المعنى أنسب، فإن تضمين الأفعال بما يناسب حروف الجر أنسب من قول من يقول بتناوب حروف الجر. والمعنى واتبعوا ما تتقوله، أي تفتريه الشياطين على ملك سليمان. فإن الشياطين افتروا على ملك سليمان وعلى نبوته وعلى شأنه أنه كان من السحرة. قيل أن الشياطين دفنت كتب السحر تحت كرسي سليمان، فلما مات سليمان أظهرت تلك الكتب ونشرت في الناس أن ملك سليمان كان عن طريق السحر، وأنه كان يأخذ بهذا الأمر ويسيطر على الجن والإنس بذلك السحر الذي كان تحت كرسيه. فأشاعوا تلك الكتب في الناس وانتشرت فيهم وتعلم الناس السحر. وقيل أن الشياطين وضعوا كتبا في السحر فأخذها سليمان عليه الصلاة والسلام حتى لا يفتتن بها الناس ودفنها تحت كرسيه، ثم أظهرت تلك الكتب الشياطين بعد وفاة سليمان، والله أعلم بحقيقة الحال. خلاصا أنهم افتروا على نبي الله سليمان بأن ملكه كان عن طريق السحر، لم يكن نبيا مرسلا من عند الله عز وجل. ونشرت الشياطين السحر في أوساط الناس، وجاء اليهود وتركوا الهدى وتركوا الوحي من عند الله عز وجل واتجهوا إلى تلك الكتب الكفرية الضالة فتعلموا السحر. فكان اليهود من أسحر الناس في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أي بتعلم السحر وبتعليمه. وما كفر سليمان وما نافيه، وهذا مما يدل على أن تعلم السحر وكذلك تعليم السحر كفر بالله عز وجل. واحتج العلماء بهذه الآية على كفر الساحر، لأن الله عز وجل قال: وما كفر سليمان أي بتعلم السحر. فالساحر كافر، وقد نزه الله عز وجل نبيه سليمان عن ذلك. والله سبحانه وتعالى لم يقل وما كان سليمان ساحرا، فبين فقال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان، ونفي الكفر نفي للسحر مع بيان لحكمه، وهذا أبلغ ما يكون من الكلام. فلما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان، نفى عنه السحر وبين لنا حكم السحر وحكم الساحر وأنه كافر بأخصر عبارة وبأحسنها وأتمها. فقال: وما كفر سليمان، وسليمان نبي من أنبياء الله عز وجل أكرمه الله عز وجل بالرسالة والنبوة، وأعطاه الله عز وجل ملكا منه، ما هو من السحر، ملكا منه لا ينبغي لأحد بعده كما هو مذكور في كتاب الله عز وجل. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم بين الله عز وجل أن الكفر حصل للشياطين، فقال: ولكن الشياطين كفروا، وهذا من قبيل الاستدراك. فسليمان لم يكفر، ولكن الشياطين هم الذين كفروا، أي بتعلم السحر وبتعليمه. وهذا وجه آخر يدل على أن الساحر كافر، لأن الله عز وجل بين كفر الشياطين، وأن من أسباب كفرهم ومن جملة كفرهم تعلم السحر وتعليمه. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وهذه جملة حالية من الضمير في كفروا، فهم كفروا والحال أنهم يعلمون الناس السحر. فتعليم الناس السحر من جهة الشياطين وليس من جهة سليمان عليه الصلاة والسلام. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أو أنها جملة استئنافية بين الله عز وجل كفر الشياطين وبين أنهم يعلمون الناس السحر. فقال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهذا مما تنازع العلماء في معناه. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فمن أهل العلم قال: ما ها هنا نافية، بمعنى أن الله عز وجل نفى أيضا إنزال السحر على الملكين. وما أنزل على الملكين قالوا ما نافية، فالسحر لم ينزل على سليمان ولم ينزل على الملكين. والذين قالوا ما نافية قالوا الكلام فيه تقديم وتأخير، وأن معنى الآية وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين. ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فجعلوا الكلام من قبيل المقدم والمؤخر حتى يستقيم لهم المعنى، فقالوا المراد نعم هذه الآية من باب فيها التقديم وتأخير، وأن المعنى وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، وجعلوا هاروت وماروت من بدلا من الشياطين، وأن هناك من الشياطين من اسمه هاروت وماروت، وهم الذين يعلمون الناس السحر، فقدموا وأخروا في الآيات حتى يستقيم لهم المعنى. والذي مشى عليه العلامة السعدي رحمه الله عليه أن السحر أنزله الله عز وجل على الملكين من باب الابتلاء والامتحان، وما ذهب إليه العلامة السعدي ذهب إليه جماعة من أهل العلم وهو الأظهر، ولا نحتاج إلى مثل هذا التقديم والتأخير والتغيير في سياق الآيات، وتكون ما في الآية ما موصولة بمعنى الذي، ويصير معنى الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين عن ملك سليمان والذي أنزل على الملكين، أي أن اليهود اتبعوا الأمرين، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا الذي أنزل على الملكين، والذي أنزل على الملكين هو السحر، والذي تلته الشياطين على ملك سليمان هو السحر، غير أن الشياطين نشروا السحر في أوساط الناس من قبيل الإغواء والإضلال، وأما الملكان فأنزلهم الله عز وجل من قبيل الابتلاء والامتحان، والله عز وجل يبتلي خلقه بما شاء، يبتلي العباد بالخير والشر. الله عز وجل ابتلى الطائفة من بني إسرائيل وهم قوم طالوت بالنهر، إن الله مبتليكم بنهر، فابتلاهم بذلك، فمنهم من وفق ومنهم من زل، وابتلى قبل ذلك آدم عليه الصلاة والسلام وحواء بتلك الشجرة التي حرمت عليهما، فحصل منهما ما حصل ثم تاب الله عليهما. وهكذا ابتلى الله عز وجل الصحابة الكرام بالصيد الذي حرمه عليهم، وثبتوا وأفلحوا ولم يزلوا في تلك الفتنة مع قرب الصيد، كما قال الله عز وجل تناله أيديكم ورماحكم، فابتلاهم الله عز وجل بشيء من الصيد وقربه إليهم في حال إحرامهم، فصغار الصيد تناله أيديهم من غير مشقة، وكمار الصيد تناله رماحهم، فابتلاهم الله عز وجل بذلك، ويبتلي الله عز وجل هذه الأمة في آخر الزمان بالمسيح الدجال، ويجعل الله عز وجل على يديه بعض الخوارق من قبيل الابتلاء والامتحان، فيخاطب السماء يقول امطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، ويجري الله عز وجل على أيديه بعض الخوارق من قبيل الابتلاء والامتحان، مع أنه يدعي الألوهية والربوبية وهو من أعظم الكافرين، لكن الله عز وجل يبتلي العباد بما شاء من الخير ومن الشر، فأنزل الله عز وجل هذا الابتلاء والامتحان لعباده عن طريق ملكين، ولهذا قال الله عز وجل وما أنزل على الملكين، أي والذي أنزل على الملكين، اتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا أيضا الذي أنزل على الملكين، واتبعوا ما تتلو أي الذي تتلو الشياطين، وما أنزل على الملكين أي واتبعوا الذي أنزل على الملكي ببابل هاروت وماروت، ويكون هاروت وماروت من أسماء لملكين ببابل، ولمنطقة من المناطق في بلاد العراق ببابل هاروت وماروت. وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا يدل على أن قول عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت على معنى والذي أنزل على الملكين، وأن الذي أنزل على الملكين السحر من باب الابتلاء والامتحان، ولهذا ذكر الله عز وجل منهما النصح. أما إذا قيل أن المراد بهاروت وماروت من الشياطين فالشياطين ما هم نصحة، الشيطان ما ينصح الناس ويقول للناس لا تكفروا بتعلم السحر، تعلم السحر كفر، إن تعلمتم السحر كفرتم بالله عز وجل. فالشياطين ما هم نصحة للناس، يحبون من الناس الكفر ولا ينصحون الناس بترك الكفر. فلما قال الله عز وجل ومن يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن المراد بذلك ملكان، فهم ينصحان من أراد السحر قبل أن يتعلم السحر ويبين له أن هذا كفر، وأن الله عز وجل أنزلهم بالسحر من باب الابتلاء والامتحان فيقيمان الحجة على العبد، فإن أصر على التعلم تركه وشأنه بعد النصح له. ومن يعلم من أحد حتى يقول، وحتى تدل على انتهاء الغاية وهي غاية التعليم، حتى يقول إنما نحن فتنة أي ابتلاء وامتحان فلا تكفر أي بتعلم السحر. فما مشى عليه العلامة السعدي وأظهر القولين في تأويل هذه الآية، ومن تأول الآية على المعنى السابق استنكر المعنى وأن السحر كفر بالله عز وجل وأن الملائكة لا تأمر بالكفر، لكن كما قلنا هي لا تأمر بالكفر لأنه كفر بالله عز وجل، وإنما نعم هي لا تأمر بالكفر وحاشاها، وإنما أنزلها الله عز وجل بالسحر من باب الابتلاء والامتحان، وهي تنصح من أراد تعلم السحر قبل أن يتعلمه وتبين له أن ذلك من الكفر وتنصح بعدم الكفر، فإن أصر على التعلم أخبرته بذلك، وكل هذا من قبيل الامتلاء والامتحان، فهي طائعة لله عز وجل فيما تفعل وليست عاصية لربها سبحانه وتعالى، فإن الله أمرها بهذه الفتنة فهي طائعة لله عز وجل. فالملائكة لا تأمر بشيء خلاف ما يأمرها الله به، فإنها لا تعصي ربها. أما الملكان اللذان أنزل بهذه الفتنة هم طائعان لله عز وجل، فإن الله أمرهما بهذه الفتنة والابتلاء لعباده، والله عز وجل يبتلي العباد بما شاء. وفي قصة صاحب الدومة الجندل ما يدل على هذا المعنى، وقد روى ذلك الحاكم في مستدرك والبيهقي في الكبرى بإسناد ظاهره الصحة، فإن المرأة جاءت إلى عائشة وأخبرتها أن زوجها فقد، وأن امرأة عجوز جاءت إليها وقالت إن تطيعيني أقبل عليك زوجك، فجاءت بكلبين وصعدتا على الكلبين، ثم ذهبت بالمرأة إلى بابل فرأت الملكين في أرض بابل وطلبت منهما أن يعلماها السحر، فنصحاها بترك ذلك فأصرت، فقال لها اذهبي إلى التنور فبولي فيه، فذهبت فاستوحشت ولم تفعل، ثم رجعت فسألها هل بلت، فقالت نعم، فقال لها ما شاهدت، قالت لم أشاهد شيئا، فقيل لها لم تفعلي ارجعي، ونصحها بالرجوع وعدم الكفر. نعم قصة مشهورة وهناك من استنكرها، فهي قصة مشهورة، لا شاهد من ذلك أن قصة صاحب الدومة الجندل إن ثبتت فإنها إذن تدل على مثل هذا المعنى، وظاهر القرآن كما عرفنا يدل على هذا المعنى، أن هذا ابتلاء وامتحان أنزله الله عز وجل على ملكين، والله عز وجل يبتلي العباد بما يشاء. وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا يدل على أن السحر له حقيقة يحصل به التفريق بين المرء وزوجه، ليس مجرد خيال كما تقوله المعتزلة. لكن الساحر لا يستطيع أن يقلب الأعيان، لا يستطيع أن يجعل الحجر ذهبا ولا أن يجعل الكلب كبشا، وإنما مجرد خيال في هذه الأمور، له حقيقة لكن في غير قلب الأعيان. أما قلب الأعيان فهو مجرد خيال، له حقيقة باعتبار أنه يحصل به التفريق بين الزوجين، يحصل به المرض، يحصل به الموت بسببه، فلو حقيقة بهذا الاعتبار. أما قلب الأعيان فلا يكون من جهة الساحر، وإنما هو من قبيل الخيال، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فقال الله عز وجل: فيتعلم منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا من أخبث ما يفعلونه، التفريق بين الزوجين. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم بين الله عز وجل أن الأمر بيده، وأن الساحر لا يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذن الله، أي الإذن الكوني، أي بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا لم يأذن الله عز وجل بذلك قدرا فإن هذا لا يمكن أن يحصل من جهة الساحر. فعلى العبد أن يتوكل على الله عز وجل، فإن الذي يدفع الشر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يقضي بالخير والشر هو رب العالمين سبحانه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم وهو السحر ولا ينفعهم، فهو ضرر من غير نفع، وما كان كذلك فإنه لا يجوز. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهم قد علموا ذلك، علموا أن من اعتاض بكتب السحر وبالسحر عن الوحي وعن الهدى أنه لا نصيب له في الآخرة. فاليهود يعلمون ذلك، ومع هذا اتجهوا إلى هذا الكفر العظيم وإلى هذا الباطل مع علمهم أن من أخذ السحر وتعلمه أنه لا نصيب له في الآخرة وأنه لا حظ له في الآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي اعتاض به عن الهدى والخير وعن الوحي، ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب في الآخرة. وهذا يدل على كفر الساحر، فإن الذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر، أما المؤمن ولو كان عاصيا فله نصيب في الآخرة، ولو عذب في نار جهنم على ذنوبه فإن مآله إلى الجنة، فله نصيب في الآخرة. والذي لا خلاق له في الآخرة إنما هو الكافر. وهذا أيضا ما يدل على كفر الساحر، وأنه لا حظ له ولا نصيب في الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا أنفسهم بهذا الباطل، لو كانوا يعلمون. فلو كانوا يعلمون ما هي الخسارة التي نالوها حقيقة العلم لما وقعوا فيما وقعوا فيه، فإنهم باعوا أنفسهم في هذا الباطل وخسروا الدنيا والآخرة. فلو كانوا يعلمون حقيقة الخسران الذي نالوه لما وقعوا فيما وقعوا فيه. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، وهذا أيضا من جملة الأدلة الدالة على أن الساحر كافر، وأنهم كفروا بالسحر، ولهذا قال ولو أنهم آمنوا واتقوا، فدل ذلك على أنهم كفروا ولم يتقوا حين تعلموا السحر. وهذا من جملة الأدلة الدالة أيضا على كفر الساحر. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم، فثواب الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. وهم طلبوا السحر، أرادوا شيئا من حظوظ الدنيا، من الحظوظ، من الحظ الحقير. ولو أنهم آمنوا واتقوا، فاتقوا السحر واتقوا الكفر وآمنوا بالله عز وجل واتبعوا الهدى، فإن ما ينالونه من ثواب الله عز وجل أعظم من الثواب الدنيوي التافه. الساحر كم ينال من المال؟ ينال شيء تافه، شيء حقير باعتبار ما عده الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة، فهو رضي بهذا الحقير الدني عن ثواب الآخرة والدنيا لا تبقى له وثواب الدنيا لا يبقى له، وهو في الحقيقة خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران البعيد. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه الآية تدل على كفر الساحر من عدة أوجه، من قوله عز وجل وما كفر سليمان أي بتعلم السحر ولكن الشياطين كفروا، وهذا الموضع الثاني. والموضع الثالث قول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق والذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر. والموضع الرابع في الآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل ولو أنهم آمنوا واتقوا، دل على أن الكافر قد خرج عن الإيمان بالكلية وعن تقوى الله عز وجل بالكلية، فالساحر كافر بالله عز وجل كما دلت عليها نعم هذه الآية أو هذه الآية والتي بعدها. يقول الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال العلامة السعدي رحمه الله كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين راعنا أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش، وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال وقولوا انظرنا، فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور. واسمعوا قال لم يدخل المسموع لعما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى، واستجابة يدخل في السماع الاستجابة، ففيه الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع، وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير أي لا قليلا ولا كثيرا من ربكم، قال حسدا منهم وبغضا لكم أن يختصكم بفضله، فإنه ذو الفضل العظيم، قالوا من فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة. يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهذا النهي كان في مخاطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لا تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بالألفاظ التي يستعملها أهل الباطل في معنى الباطل ويتوسلون بها إلى سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذه الكلمة لا يحرم استعمالها لزوال المفسدة، نعم لزوال المفسدة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنهي إنما جاء من أجل مفسدة معينة كانت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلك المفسدة زالت وانتهت. فإذا استعملها الشخص في هذه الأزمان لا يقال أنه استعمل كلمة محرمة، فإن تحريمها كان لسبب وزال ذلك السبب. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فنهاهم عن الكلمة التي يستغلها اليهود في سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بالكلمة التي يحصل بها مقصودهم ولا يتوسل بها اليهود إلى سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء أن هذه الكلمة وهي راعنا في لغة اليهود اللغة العبرية يستعملونها في معنى السب والشتم، ويستعملها العرب في معنى انظرنا، راعنا سمعك، راعنا سمعك بمعنى انظرنا لا تعجل علينا، انظرنا ولا تعجل علينا. فالعرب يستعملونها على معنى انظرنا، واليهود في لغتهم يستعملونها في معنى السب والشتم، وقيل أنها من الرعونة، يقصدون بذلك الرعونة، أي أن رجل أرعى بمعنى أهوج. فقد يراد هذا المعنى وقد يراد معنى آخر، وعلى كل حال يستعملونها في لغتهم على معنى السب والشتم، والمسلمون في لغة العرب يستعملونها استعمالا صحيحا. فلما سمع اليهود الصحابة يتلفظون بهذه الكلمة على معنى حسن يريدونه، وهي في لغتهم على معنى قبيح، فأرادوا أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة لا يتفطن لها، كما كانوا يسبونه بلي الكلام، فيقولون السام عليك يا محمد، ويلون ألسنتهم، فالسام والسامع قد يظن أنهم يريدون السلام، وهم يقولون السام بمعنى الموت، فيخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الخطاب ويلون ألسنتهم. ففي السلام يقولون السام ويلون ألسنتهم، واستغلوا هذه الكلمة التي هي في لغتهم بمعنى السب والشتم، فأرادوا أن يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسبوه بما لا يفهمه العرب، وقالوا نحن نقول ما يقول الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت تقولون راعنا ونحن نقول راعنا، نقول مثل الذي تقولون. فإذا قيل لهم أنتم تقصدون الباطل، يقولون نحن نقول ما تقولونه، نحن نقول ما تقولونه، ونخاطب محمدا عليه الصلاة والسلام بالذي تخاطبون به، فلما تمنعون من هذه الكلمة وأنتم تستعملونها؟ فسد الله سبحانه وتعالى هذه الضريعة وأغلق الباب على اليهود، فنهى المسلمين أن يستعملوا هذه الكلمة. فإذا استعملها اليهود بعد ذلك فقد نقضوا عهدهم بعد المنع، لأنها صارت كلمة ممنوعة من قبيل السب والشتم في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن استمروا عليها بعد المنع فقد علم أن عذرهم انقطع، وأنهم إنما يريدون السب والشتم، فتكون من الألفاظ الصريحة في السب والشتم بعد المنع، وينتقل عهدهم بذلك. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن هذه الكلمة من أجل سد هذه الذريعة. وفي هذا بيان أن بيان أنه ينبغي مراعاة سد الذرائع في أحكام الشريعة، وأن الشيء الذي يتضرع به أهل الباطل لباطلهم يقطع عنهم، الشيء الذي يتضرع به أهل الباطل لباطلهم فإنه يقطع ويزال عنهم تلك، أو تقطع عنهم تلك الذريعة. وفيه أنه لا يشابه الإنسان غيره من الكافرين في الظاهر وإن كانت المقاصد مختلفة.
فإن الصحابة كانوا يقولون راعنا ولا يقصدون ما يقصده اليهود، واليهود يتلفظون بها ويقصدون الباطل، فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يتلفظوا بها لما فيها من المشابهة لما يتلفظ به اليهود باعتبار الظاهر، وإن كانت المقاصد مختلفة، وإن كانت المقاصد مختلفة، فلا يتشبه الإنسان بعدوه، وإن اختلفت النيات والمقاصد، وإن أراد الشخص معنى صحيحا والكافر يريد معنى فاسدا فلا يتشبه به. ولهذا جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان المصلي في هذين الوقتين من أهل الإسلام يصلي لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذه هي نيته، لكن الكافر يصلي في هذين الوقتين للشمس، يسجد للشمس، فالنيات مختلفة والفعل فيه نوع تشابه، فالمسلم إن سجد فإنما يسجد لله، والكافر إن سجد يسجد للشمس في هذين الوقتين. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن مشابهة عباد الشمس في الصورة الظاهرة، وإن كانت النيات مختلفة والإرادات متفاوتة، وفي هذا أيضا سد الذرائع حتى لا تعبد الشمس ولو بعد حين من جهة الجاهلين، فربما يأتي من يقول إن آباءنا كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها ولا يعلمون أنهم إنما كانوا يسجدون لله عز وجل، ففي هذا أيضا سد الذرائع الموصلة إلى الإشراك بالله عز وجل والكفر به. وفي هذا رد على كثير من الجاهلين الذين يفعلون ما يفعله الكفار ويتشبهون بهم، ويقولون نحن لا نقصد التشبه بأعداء الله عز وجل، فيقال لهم التشبه بالكافرين لا يجوز، وإن اختلفت النية فلا يجوز التشبه بالكافرين في الأفعال الظاهرة والأمور الظاهرة وإن كانت النيات مختلفة، فإن زاد على ذلك بأن نوى المشابهة لأعداء الله عز وجل فالأمر أخطر وأخطر، فإن الأدلة تدل على حرمة التشبه بالكافرين وإن كانت النيات مختلفة، كما في هذه الآية وفي حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلا يتشبه بالكافرين وإن كانت النيات والمقاصد مختلفة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، والمراد ليس المراد بذلك مجرد السمع بالآذان، بل يدخل في ذلك سمع التعقل، واسمعوا أي سمع التعقل، فالسمع قد يكون بالأذن فقط وقد يكون بالأذن والقلب، فالسمع في الأذن من غير تعقل بالقلب سمع لا ينفع، فإن الكفار كانوا يسمعون بآذانهم لكنهم لم يتعقلوا ما سمعوه، لم يسمعوا بقلوبهم، فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم السمع كما نفى عنهم البصر، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، والمراد بذلك سمع التعقل واللي كانوا يسمعون بآذانهم، فقال الله عز وجل واسمعوا أي سمع تعقل وتفهم، وهذا السمع يدعو إلى العمل بما أمر الله به، ويدعو إلى الابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وللكافرين عذاب أليم أي موجع، ثم توعد الله عز وجل الكفار بالعذاب الأليم أي العذاب الموجع، ثم بين ما في قلوب الكفار من الحسد الشديد على المسلمين، سواء من كان مشركا منهم أو من أهل الكتاب. فقال: ما يود الذين كفروا، ما يود أي ما يحب، فلا يحبون هذا في قلوبهم، فضلا عن أن يفعلوا خيرا للمسلمين، هم لا يحبون في قلوبهم أن يحصل الخير للمسلمين، فضلا عن أن يفعلوا ذلك بأنفسهم. وإذا فعلوا شيئا ظاهره الخير فباطنه الشر، إذا فعلوا شيئا ظاهره الخير فباطنه الشر، كما تقوم بالمنظمات من إظهار النفقة على الفقراء والمساكين والتعاون مع الفقراء والمساكين، أو حفر الآبار ونعم إعطاء السلل الغذائية وما إلى ذلك من الأمور التي ظاهرها الخير، غير أن باطنها الشر. فإن الكفار ما يحبون أن يصل الخير للمسلمين، فضلا عن أن يوصلوا ذلك بأنفسهم، وإنما كما قال الله عز وجل: والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإن دفعوا شيئا من أموالهم فإنما يريدون الصد عن سبيل الله، وهذه المنظمات وضعت من أجل هذا الأمر، من أجل الصد عن سبيل الله وإخراج الناس عن دينهم، وهي دعوة إلى التنصير وإلى الرذيلة. نعم، يدعون إلى التنصير ويدعون إلى الرذيلة والخروج عن الأخلاق الحسنة والوقوع في الأخلاق البهيمية. فهذا هو مقصود هذه المنظمات التي جاءت من أعداء الله عز وجل، فظاهرها الخير وباطنها الشر. فقال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وأعظم الخير الخير الديني، وهو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا هو أعظم الخير، وهم لا يودون لا هذا ولا ما هو دون ذلك. قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. تبين أن الأمر له لا لهم، فيختص الله عز وجل برحمته من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالخالق هو الله عز وجل، والذي يصفي ويختار هو الله عز وجل، فما الخلق هو الذي له الاختيار والاصطفاء. وأيضا نعم، اختصاص الرحمة منه وحده لا شريك له، ليس منهم، فالأمر له، فهو الخالق وهو المتصرف بالكون، يختص برحمته من يشاء، وهذا لا يكون إلا موافقا لحكمته. فمن اختصه الله عز وجل بشيء من الرحمة فذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يختص شخصا برحمة منه عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو العليم الحكيم. فمن اختصه برحمته فلذلك نعم، فهذا مبني على حكمته سبحانه وتعالى، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فضله عظيم وواسع، لكنه سبحانه وتعالى يضع فضله في الموضع المناسب، لأنه هو العليم الحكيم، فيختص برحمته من يشاء. فاختص الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأن اصطفاه لرسالته ولوحيه، ومن عليه بالمنن العظيمة. وهكذا اختص نعم، فضل الله عز وجل المسلمين واختصهم بشيء من الفضائل، وهداهم للإسلام وأدخلهم في خير أمة أخرجت للناس، وفعل ذلك سبحانه وتعالى لحكمته، فهو العليم الحكيم بأحوال العباد، فيضع رحمته في الموضع المناسب، ويختص برحمته من يشاء على وفق حكمته وحده لا شريك له.
إلى هنا والحمد لله.